إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام متصلا حول حديث معاذ رضي الله عنه، هو الحديث 28 من 40، حينما سأل النبي صلى الله عليه والعشرين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قائلا له أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسر على ما يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. ووقفنا وقفات كما هو معلوم عند هذا الحديث، أولا لأن المناسبة تقتضيه فيما يتعلق بالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام، ووقوفنا في حديث الأمس واليوم مع الزكاة، وتكلمنا عن شيء من تاريخها وشرعها في الأمم السابقة وأخذ الأنبياء بها، ووصف الله عز وجل لهم بالقيام بحقها، ثم تكلمنا عن المال ومنزلته في الشريعة وعن العمل والزكاة هي حق المال، فلا يتصور الكلام عن الزكاة من غير كلام عن المال، لأنه لا زكاة بلا مال، الزكاة الاصطلاحية. فمن هنا كان الكلام عن المال لا بد منه، لأنه هو الأصل والزكاة فرع عنه، لأنها واجبة فيه وهي حقه. ثم هذا حديث عن شيء من أحكام الزكاة وصدقة التطوع، لأن في الحديث أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا أدلك على أبواب الخير وعد منها والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الزكاة في اللغة بمعنى النماء وبمعنى الطهر وبمعنى البركة وبمعنى الصلاح والإصلاح. فهي بمعنى النماء لأنها تزيد المال وتنميه، ويقال زكى الزرع بمعنى نمى وارتفع وعلى، وهي بمعنى الطهر، ومنه قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بمعنى التطهير أيضا. ومنه في النفس قد أفلح من زكاها، يعني طهرها، أو حتى أيضا بمعنى أصلحها، لأن الطرق الإصلاح متقاربة. ومنه أيضا في قوله سبحانه: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، بمعنى صلاحا وأقرب رحمة، فهي بمعنى الصلاح. وهذه كلها، هذا المعنى اللغوي كلها متحقق في الزكاة الاصطلاحية، ولا مانع أن نقف وقفة صغيرة إيضاحية للعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، لأن القرآن عربي، لأن القرآن عربي، ومصطلحات الشرع مأخوذة من اللغة العربية، ومن هنا لابد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، كالصلاة مثلا في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الاصطلاح الأقوال والأفعال المعروفة. وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأن كثيرا منها الدعاء، أو لأن الشرع نقلها من معنى الاصطلاح من معنى الدعاء إلى هذا المعنى الاصطلاحي، فأصبح كما يقول الأصوليون أصبح حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية بمعنى الدعاء، والاصطلاحية أو الشرعية بمعنى هذا المجموع من الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. الزكاة تفهم على هذا النحو، في أصلها هو في اللغة النماء والطهارة والصلاح والبركة، كذلك الزكاة الاصطلاحية حينما شرعت فيها هذا المعنى، وإلا من ناحية الاصطلاحية هي حق مخصوص من مال مخصوص طائفة مخصوصة. الزكاة بالاصطلاح حق مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة، لكن وسوف نشرح هذا التعريف قليلا، لكن فيها النماء لأنها تزكي المال وتنميه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، والمؤدى واحد، فتزكي وتطهره، تطهر المال وتطهر المتصدق وتطهر المتصدق عليه، فهي تطهر المال بحيث تحفظه من الآفات، وما نقص مال من في بر أو بحر إلا كان سببه ترك الزكاة أو ترك الصدقة أبدا. وقد نقف عند هذا قليلا بعد قليل في هذا المعنى، لأن هذا المعنى مع الأسف غاب عن كثير من الناس في هذا الوقت، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال في بر ولا بحر إلا وكان سببه الصدقة أو ترك الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي تزكي المال وتطهره، كما أنها تطهر نفس المتصدق، تطهره من الشح، والشح قاتل، قاتل للإنسان وقاتل لماله وقاتل حتى للمجتمع، لأن المجتمع إذا ابتلي بالشح نسأل الله السلامة أصبح ماديا، وصار يأكل بعضه بعضا ولا يرحم بعضه بعضا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مفهومه أن من وقع في الشح ابتعد عن الفلاح. وهي تطهر الفقير المتصدق عليه بحيث يسلم من الغل والشحنة نحو إخوانه الأغنياء، وهذا معروف. إذن الزكاة تطهر المال وتطهر المتصدق وتطهر المتصدق عليه. أما في الاصطلاح فهي حق مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. حق مخصوص يعني نسبة، نسبة ثابتة، وهي كانت تختلف من مال إلى مال لكنها حق خاص. فهي في عروض التجارة والنقدين ربع العشر، يعني 2.5%، وفي الزروع والثمار تختلف، إذا كان قد سقي بمؤونة أو سقي بغير مؤونة، إذا كان بمؤونة ففيه نصف العشر، وإذا كان بغير مؤونة ففيه العشر، وإذا كان بينهما حسب النسبة. أما إذا كان سائمة من بهيمة الأنعام فهذه تختلف على حسب ما دلت عليها السنة، 5 من الإبل فيها شاة، أو 10 فيها شاتان، 15 فيها 3 شياه، 20 4 شياه، 25 فيها بنت مخاض، وهكذا. والغنم إذا كانت 40 فيها شاة حتى تصل 120، فإذا كانت 121 فيها شاتان، وهكذا. البقر إذا كانت 30 فيها تبيع أو تبيع، وإذا كانت 40 فيها مسنة، وهكذا، وتستمر الفريضة 70 30 و40، وهكذا. على تفاصيل قد لا ندخل فيها كثيرا، وإنما نشير إشارات. فإذا النسب، وهي لا تكاد تتجاوز هذه النسبة، عشر ربع العشر ونصف العشر، وهو حقيقة شيء قليل جدا. يعني الله عز وجل أعطى الكثير وطلب القليل، وهذا الذي طلبه منا جعل بركته لنا وجعل خيره عائدا علينا، وهذا أمر معروف. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن أعطى فإنما يعطي نفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وهو نسبة قليلة جدا، ولكن ابن آدم إذا غلبه الشح نسأل الله السلامة، وإذا وفقه الله وأطلق يده أبدا لا يحس بأي خسارة ولا بأي نقص. ويريه الله عز وجل بركته وخيره، بركة داخلية في نفسه ورضا وطمأنينة، وبركة في ماله. إذا كان الأمر كذلك فنقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال أو ما نقص مال من صدقة. وعند قوله: ما نقص مال في بر ولا بحر إلا وكان بسبب ترك الزكاة أو الصدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الواقع مع الأسف أن الوقت الحاضر غلبت الماديات في الناس حتى في المسلمين، لأن الحياة المعاصرة تغيرت تغيرا عجيبا. الكفار بحضارتهم وبعلومهم وبمادياتهم وبوسائل إعلامهم وبكثير من وجوه الغزو الفكري والثقافي والإعلامي تغيرت مفاهيم الناس كثيرا، وتغيرت المقاييس عندهم والموازين، وصار المسلمون لا يكادون يفهمون كتابهم إلا أماني. وحينما يتحدثون عن الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن أمور الإسلام لا يكادون يتكلمون إلا كلاما نظريا لا يكادون يقتنعون، نسأل الله السلامة، في كثير منهم، في أغنيائهم، في بعض أصحاب النفاذ فيهم، إذا تكلم عن الدين وعن الأحكام الإسلام وعن آثار الأحكام من البركة ومن الخير يهزون رؤوسهم إظهارا بالموافقة، لكن داخلهم فيه ما فيه، أغنياؤهم، مسؤولوهم، أصحاب القول فيهم، أصحاب الرأي فيهم، أصحاب القرار فيهم، كثير منهم قد يكون في داخله نوع من مرض، في قلوبهم نوع من مرض، نوع من شك، وإن أظهروا في الموافقات في ظاهر حالهم، لكن لا يكاد لا تحس أن هناك قناعة حقيقية في هذا الدين. فنقص الأموال ونقص الثمرات ونقص الأنفس بسبب البعد عن الله وعن دين الله والبعد عن أحكام الله، هذا أمر حقيقة وأمر خبر من الله عز وجل لا يتخلف، وهو أمر سنة من سننه سبحانه وتعالى في الأولين والآخرين. ولنبلونكم بشيء من بنقص من الأموال والأنفس وبشيء من الخوف من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. النقائص موجودة، لكن أن يرجعها الناس إلى أعمالهم وأن يرجعوها إلى سبب كسبهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذا أمر يقرؤونه ويسمعونه لكن لا يكادون يقتنعون به، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم الغزو الفكري والغزو المادي فشى في الناس، فكثير حينما تقرأ في وسائل الإعلام أو تسمع التي وسائل إلى ما لا نهاية أصمت الأذان ولا تتكاد تتكلم إلا بلغة الأرقام كما يقال، فإذا حصل أي بلاء في هذه الدنيا من فيضانات، من زلازل، من براكين، من ثلوج، من رياح عاصفة، رياح عاتية، من أمطار، من حروب، من فتن داخلية وخارجية، تجد أن تفسيراتهم لها مادية. ما معنى مادية؟ حينما يحدث فيضان يقولون إما بسبب ذوبان ثلوج في الجهة الفلانية، أو بسبب أن الأجواء تغيرت فيها كذا وكذا، تحركت رياح من الشمال إلى الجنوب أو كذا، بتفسيرات. هذا صحيح، هذا لا ينكر، قد يكون صحيح، بمعنى ما ذكره حق. أو حينما يحدث زلزال يقول هذا بسبب إما الطبقة السفلى من الأرض أو التجويف الأرضي أو أخاديد إلى آخرها، أو قشرة، أو قشرة رقيقة، قشرة غليظة، أشياء يقيسونها بمقاييسهم المادية، أيضا نقول هذا صحيح، هذا لا مانع منه، أشياء قد تكون كما يقال مقاييس موجودة. لكن هل هذا هو السبب الوحيد الكافي؟ الله عز وجل يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أمريكا كما تعلمون قبل أيام أشهر قريبة جدا حدث عندها زلازل كبيرة جدا في 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 في, في, في غربية والجنوب الغربي منها، أنتجت خسائر بآلاف الملايين من الدولارات، حصل عندهم رياح عاتية، ثلوج ثلجية، وانخفض الحر عندهم حتى خسروا آلاف الملايين أيضا من الدولارات. وحينما تقرأ في الأنباء أو تسمع والتحليلات كما يقال في الإخبارية يفسرها تفسيرات كما قلنا علمية نحو ما قلنا، هذا لا ينكر، لكن أليس وراء ذلك شيء آخر؟ ألا يوجد ظلم؟ ألا يوجد استعلاء؟ ألا يوجد استكبار؟ ألا يوجد اختلال في الموازين وفي التحكيم في أمور الناس، وصلوا إلى حال أنهم هيمنوا ويقيسون لناس بمقياس ولآخرين بمقياس؟ أضرب لكم مثلا أنهم علموا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة غافلون في تفسيراتهم. أنت لو ضربت ابنك على رأسه أو على أي جزء من بدنه فتألم الابن وبكى، فيأتي السائل يقول لماذا بكى الطفل أو الولد؟ تقول لأن أباه ضربه. طيب ثم ماذا؟ لأن يد الأب كبيرة وحركها من مسافة بعيدة فوقعت على هذا الجسم فأثرت ألما فبكى. هذا صحيح كما يقال، تفسير علمي صحيح، يد ثقيلة انطلقت من مسافة بعيدة فوقعت على هذا الجسم الحي فتألم فبكى، هذا صحيح. لكن أليس هناك تفسير آخر وهو لأن الابن ما صلى، أو لأن الابن قصر في واجبات المدرسة؟ هذاك تفسير وهذا تفسير. فوجود الزلازل، وجود الحروب، وجود الفتن، وجود الشقاق في الأسرة، حتى في الأسرة في العائلة، قد يكون بسبب في ولد مؤذي، في ولد كذا، في بسبب، لكن لماذا؟ في أمور أخرى، عقوق سابق في أب فانعكس على ابن، بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. إذن انتزاع البركة وحصول البركة مرهون بأعمال ابن آدم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الغلاء الفاحش الآن، أنتم تعلمون أن الموارد العالم أكثر بكثير من سابق، غلاء فاحش وبطالة، غلاء وبطالة وارتفاع أسعار في كل أصقاع الدنيا، على الرغم من أن من الكفار في أوروبا وفي أمريكا استولوا على كثير من ثروات العالم، وهم من الآن يعانون أشياء كثيرة من قضية الغلاء والبطالة أيضا، مع أنهم عندهم من العلم وعندهم من التعليم وعندهم من وسائل الدراسات وعندهم من القضايا كما يقال الاستراتيجية والدراسات العلمية والإحصاءات في معاهدهم وفي مؤسساتهم العلمية والبحثية، ومع هذا الطامة تزيد. حتى إلى وقت قريب، بل أخبرني من أثق به أناس تركوا الغرب من عام ثم رجعوا إليه، وجدوا تغير شديد، لا في سوء الأخلاق ولا في السرقات ولا في الزنا ولا في الإعلانات الساقطة جدا، تعلن المرأة تطلب امرأة مثلها، والرجل يطلب رجلا مثله، وبشكل عجيب، شكل مزري، مع نقص في الأموال ونقص في الأنفس ونقص وغلاء فاحش وبطالة ليست مقنعة وإنما مكشوفة. هذا كله لا يفسر إلا بموازين اقتصادية، تأتي معهد البحث الفلاني أو معهد المؤسسة الفلانية العلمية الفلانية فتأتي دراسات نتيجة كذا وكذا، نتيجة الهجرة، نتيجة قلة الهجرة، نتيجة الإنفاق في المرفق الفلاني والتقليل في المرفق الفلاني، هذا كله كلام كما قلنا قد يكون صحيحا، لكن من وراء ذلك؟ ما وراء ذلك؟ لماذا حدث هذا؟ مع الأسف كما قلت أن المسلمين صاروا يتلقفون ويتلقون مثل هذه بقضايا مسلمة ويغفرون عن كتابه. كتاب فيه نبأ ما قبله وما خبره وما بعده وما حكمه ما بينه، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه مجبان قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ما نقص مال من صدقة، وما نقص مال في بر وبحر إلا وسب ترك الصدقة. كما أن الأمراض فشت بسبب الفاحشة، وما فشت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بأمراض لم تكن في أسلافهم. فمع الأسف حقيقة أن كثيرا من المسلمين وبخاصة الطبقة المثقفة، الطبقة الغنية، الطبقة لا تكاد تأبى بهذا، مع أن الكتاب واضح والحال واضح لو فسروا، لو 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 رزقوا بصرا وبصيرة. عندنا آية في كتاب الله الأولى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ، آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات. آية أخرى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قد أصحاب النظر القاصر من أبنائنا ومن مثقفينا ينظرون إلى الكفار وإلى الغرب نظرة إعجاب، فتح عليهم أبواب كل شيء حقيقة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عندهم وسائل عجيبة من كما تعلم تقنيات وماديات، لكن الله عز وجل قال فتحنا أبواب كل شيء ولم يقل فتحنا بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. والبركة لا تعني بالضرورة الكثرة أبدا، البركة قد تكون بكثرة وقد تكون بنوعية وقد تكون بشيء شيء يجل عن الحصر وعن الإحاطة حقيقة. بركة، حياة طيبة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس أكثر. فانظر إلى الأحسن، إلى الأجود، إلى الخير، إلى البركة، إلى الطيب، إلى الصالح، وليس إلى الكثرة بإطلاق. فكما قلت مع الأسف أن هذه المقاييس اختلت اختلالا عجيبا في المسلمين وبخاصة في الوقت الحاضر، فانتشرت أمراض القلوب التي تعمي عن وتحجب البصر والبصيرة أن تكون نافذة. وهذه وقفة رأيت أنها حقيقة ضرورية، لأن ديننا في تعاملاتنا ربط حقيقة، ربط الخير وربط البركة وربط الحياة الطيبة، ربطها بالعمل الصالح من زكاة، من صلاة، من صيام، من عبادة، من صلة رحم، من أمر معروف، من نهي عن منكر. لا يمكن أن يفشو الخير، الخير والبركة والحياة الطيبة إلا بالأعمال الخيرة، بالقيم، بالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيعين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ماذا بعدها؟ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قد تكسب، تشتري ب20 تبيع ب30 عن طريق حلف أيمان كاذبة، تتخذ الله يمينك وتحلف كاذبا. الحلف منفقة للسلعة، منفقة للسلعة تمشي، إذا حلفت صدقك الناس، لكن ممحقة للكسب. هذا لا يكاد يقتنع به التجار، ولا يكاد يقتنع به الباعة، يأكلون أموالهم بينهم بالباطل ولا يدرون أن الوبال عليهم، وليس عليهم وحدهم وإنما على المجتمع كله، لأنه رضي بالمنكر. فمع الأسف كما قلت لا يكاد المسلمون يقتنعون قناعة. تنصح البائع، تنصح المشتري، تنصح السمسار، الدلال، صاحب العقار، صاحب السمسار في المكتب العقاري، تذكره بالله، لا يكاد يدرك فعلا أن ما أصاب الناس من بلاء، بطالة، ضياع شباب، نقص في الأعمال، نقص في الوظائف، نقص في الفرص العمل، كلها بسبب سوء العمل، بسبب الكسب، بسبب أعمالنا. التضخم، الناس في أيديهم ورق لا يأتي لهم كما يقال بكيلو لحم. أليس هذا مفهوم صحيح للبركة المحق؟ عندك قراطيس من الورق، العملات التي لا تكاد تملأ بطنك أو تشبع بطنك، محقت بركة بيعهما بسبب الكذب والخيانة وعدم مراقبة الله عز وجل. الله عز وجل يغار، والله يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ عزيز مقتدر، لكن الناس